بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الرابعة بعد الترجمة، وهي بعنوان أصول في التفسير وفضل العلم ضمن الدورة العلمية 58 والمقامة في مسجد قباء بمدينة طنطا يوم 4 الموافق 9 من شهر المحرم لعام 1435 مع العالم الأثري والفقيه المتفنن الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ بفضل العلم: العلوم الشرعية المبعوث بها صفوة الخلق وخير البرية، علم العقائد والتوحيد بنوعيه. فبين الشيخ أن العلم الشرعي هو الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال العلم هذا علما شرعيا إذا كان مداره على الكتاب وعلى السنة، الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الشرعي. وهناك علوم دنيوية هذه تنسب لأصحابها، أما العلم الشرعي فهو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الذي تنزل عليه جميع النصوص الواردة في فضيلة العلم. فجميع النصوص الواردة في فضيلة العلم في الكتاب في السنة: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا المراد به العلم الشرعي. كل النصوص في فضيلة العلم المراد بها العلم الشرعي، العلم الشرعي. وأما العلم غير الشرعي فإن كان نافعا مفيدا للناس فهو له فضله بحسب ما يتعلق بموضوعه، أما عند الإطلاق حينما نقول علم عند الإطلاق فالمراد بذلك العلم الشرعي، عند الإطلاق في فضيلة العلم يبقى المراد بذلك العلم الشرعي اللي هو الكتاب والسنة. وليس أحد أفضل ممن يشتغل بالعلم الشرعي، ليس أحد أبدا أفضل، لأنه يأخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الفضل والسؤدد والشرف. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا من المسلمين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقل رب زدني علما، وهكذا من الفضائل العظيمة التي ورد في العلم. وباختصار ليس أحد أفضل من العالم، وليس عبادة أفضل من طلب العلم الشرعي، ما في عبادة أفضل من هذا إلا الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في الكتاب. أما العلم الشرعي ما يعدله شيء، ولهذا الذي يفتح الله له الباب فيثني الركب ويلازم العلماء ويرحل هنا وهناك وينفق ماله في سبيل هذا العلم ويشتغل في وقته بهذا العلم، هذا إخواني من أعظم الأبواب التي يمن الله سبحانه وتعالى النبي على عبده، وهي دليل رضا الله عز وجل على عبده إذا كان العبد مخلصا في ذلك على طريقة أهل السنة والجماعة. فلئن قبل الله منك مجلسا وحدا في العلم أو كتابا قرأته وبلغته للناس أو غير ذلك لكنت من أسعد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذا في قولة هذا الذكر فقط. وقال لعبد الله ابن قيس: يا عبد الله ابن قيس، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان هذا كنزا من كنوز الجنة، وإذا كان هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، فما بالكم يا إخواني بثني الركب، وما بالكم بمعرفة العلم الشرعي، وما بالكم بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وما بالكم بالأخذ بميراث النبي والجهاد به. هذا إخواني لمن صلحت نيته كما قال بعض السلف: ليس أفضل من العلم لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. فمن صلحت نيته في هذا لا يعدله أحد. شوف ساحات الوغى التي تضرب رقاب الأعداء ويضربون رقابك، النبي يقول الجنة تحت ظلال السيوف، هذا فرع عن العلم، هذا فرع عن العلم، عن الجهاد بالحجة والبيان، بيان للناس وتوجيه للناس وتعليم للناس وأخذ الأخذ بأيدي الناس إلى طريق الرب سبحانه وتعالى، تحبيب الناس في السنة، الرد على أهل الأهواء والمبتدعة، وتمييز الخبيث من الطيب والباطل من الحق والسنة من البدعة والشرك من التوحيد. سبحان الله، أليست هذه مهمة الأنبياء والمرسلين؟ حسبك أن هذه مهمة الأنبياء والمرسلين، حسبك هذا؟ لهذا يا إخواني أنا أوصي نفسي المقصرة وإخواني بلزوم هذا الطلب، لا يشغلكم عن الطلب شيء أبدا، ما يشغلكم عن الطلب شيء، الرحلة، حضور الدروس، طلب العلم الشرعي على منهاج النبوة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، محبة كتب السلف، محبة أئمة السلف، ذنب العلماء. لا تنظر إلي ولا إلى غيرك قدوة، لسنا بشيء يا أخي، لسنا العلم ولسنا العلماء. بارك الله فيك، هذا العدد الضخم، مئات الألوف في بلدنا الآن يفتنون عند شباب حديث السن للأسف الشديد، يتلاعبون بهم على الشبكات العنكبوتية، للأسف صار هذا والعلم والسنة والبدعة والحق والباطل. إياك يا أخي أن يقطع عليك الطريق، بارك الله فيك، عندك ابن باز، عندك الألباني، عندك الفوزان، يا أخي مواقعهم غذي قلبك بهذا، ادخل هذه المواقع، ما تدخل موقعي، ادخل هذه المواقع، بس حسبك هذه واعكف عليها، ينفعك الله بذلك نفعا عظيما. إنما أخي ادخل على صفحة الأخ فلان والأخ علان واكتب وده وحط واعمل وسوي ويهيئ لك الجسة السلفية، مقطع مبطور، مقطع مش عارف ايه كلام كذا، يا اخي الله يبارك فيك، لا تضيع على نفسك هذا الشرف، هذا الشرف العظيم العظيم، العلم الجميل الجليل، المنهج الحقيقي، الفهم السلف المنضبط، لا على لسنة كذبة ويتاجرون بالكذب ويريد الواحد ان يتبوأ مكانا وفقط. اما عقلة الناس ما عنده فكرة، ولهذا ترى هؤلاء يا اخواني ما حققوا مسألة ولا حققوا شيئا في هذا، وانما هي دعوة عامة. فالحمد لله العلماء في الأمة، هذا ابن بري عش مع هذا هذه الفتاة، ترى علما غزيرا، ابن باز رحمه الله تعالى اكثر الان من 40 مجلدا لابن باز رحمه الله تعالى، شوف العثيمين شروحات العثيمين رحمه الله تعالى، علم غزير جم، تترك كل هذا وتيجي عند واحد على صفحة يتلعب بقلبك وتلعب بذهنك، وتلقى الأخ للأسف الشديد يبقى بقاله 10 سنوات بيطلب علم، وتلقى الأخ ليه ما تروحش للشيخ فلان، يقول لك أصل العلماء جرحوه مثلا أو فلان جراح، طب فلان جراح بدليل لك أصل عنده خبرة بالرجال، خبرة إيه بالرجال؟ خبرة إيه يا من الله يصلحك؟ خبرة إيه الله يهديك؟ فبارك الله فيكم يا إخواني، العلم ليس أفضل منه، والحياة ما تعيشها مرتين، هي مرة واحدة، فلا تنشغل بباطل ثم تعود، قد يمن الله عليك بالتوبة أو لا يمن، قد تبصر الحق وقد لا تبصر، فكن شحيحا في هذا الباب، شحيحا لا يتلاعب بك أحد أهل أو غير، اضرب بي عرض الحائط، لا تبالي إن خرج كلام بخلاف الكتاب والسنة. ونحن نقول يا أخوان دور الداعية الموفق الآن أن يكون همزة وصل، بس همزة وصل بين الناس وبين علوم السلف، ليست مناهج مخترعة ولا سلفية محدثة، ما عندنا بابوات. فبارك الله فيك، ضل بهذا المنهج وشح به، عادي فيه أقرب قريب، لكن ما يسرقك أحد ولا يتلاعب بذهنك، بارك الله فيك، ولو كان من، فليس هناك أفضل، لو أقامك الله على هذا الطريق وحسنت نيتك فعلا واستقامت طريقتك، أبشر والله فأنت مع من تحب. أما قال أنس لما جاء الرجل فنظر إلى النبي والصحابة ونظر إلى حاله، من أنا يعني ومن هؤلاء؟ فقال يا رسول الله فتوى عاجلة يلفظها حال رجل تدبر. الرجل يحب القوم ولما يلحق به، ما مكانته يا رسول الله؟ رجل يحب القوم ولما يلحق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر أبشر، فإن المرأة مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا بمثل هذا الحديث، فوالله إني لو أحب أبا بكر وأحب عمر. فهذا الطريق إخواني لمن حسنت نيته فعلا وطلب على طريقة السلف ولم يتلعب به حزب ولم يتلعب به شخص ولم يتلعب به كذا ولم يكتب بيده الآثمتين كتابات ضلالة وانحراف، هذا الطريق يجعلك رفيق النبي في الجنة. أنت وليت لا سيما في أزمنة مثل الأزمنة التي نعيش فيها، ليس في مصر ابن باز واحد بس واحد، ولا العثيمين ولا الألباني ولا ابن إبراهيم ولا الشنقيطي، إنما طلاب علم إن وفق الله أحدهم فيكون همزة وصل. ولهذا شوف لا علماء ولا العالم الأول والعلامة، ما في يا ابني ما في، أنت ما رأيت علماء ما قرأت العلماء، فليكتب من شاء ما شاء، لكن من العلماء؟ مش لا لا لست ترى العالم، لا أقول ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا لا ولا ابن باز ولا الألباني ولا العثيمين ولا الفوزان. أرح نفسك، من كان كالفوزان فليرين نفسه، من كان كابن باز فليرين نفسه. ما في يا ابني، كلمة علامة دي غلط، والله ما أقصد شيئا خاصا لموقف خاص، لكن لازلنا نكرر هذا دائما، يعني دائما هذا من المفاهيم المغلوطة عندكم، خد بالك علامة وفهامة لا، هذا الوصف ليس سهلا وهذا اللقب ليس سهلا. قل في ابن إبراهيم العلامة، قل في ابن إبراهيم العلامة اللي انت بتقرأ الآن فقه الرجل وترجمة الرجل وإمامة الرجل، قل الشنقيطي اللي سيب لك تفسير اقرأ انت بس وافهم، قل هذا علامة، قل ابن باز اللي ملأ الدنيا علما أثريا قل ده علامة، قل في الفقيه البصير الأصولي المدقق الذي ما جرى العلم سهلا على لسان أحد مثل ما جرى على لسان ابن عثيمين، قل ده علامة. لكن تيجي تقول العلامة هشام البيلي ولا العلامة فلان، يا أخي حرام عليك يا رجل، حرام حرام، لا تدنس مثل هذه الألقاب العظيمة. لولا أن شيخا وصف المشيخة صار للطالب العلم غير طلب العلم، الشيخ الكبير والشيخ أي حاجة لقلنا يمكن ما يجوز الشيخ كمان، لكن صارت لفظا عند العوام، أي واحد بينادي لوحده يا شيخ لم تعد قصير على بعض الناس، فلم يعد تايع عن المشاحة، إنما علمه إنما فهامه إنما كذا، صعبة. فلهذا هذا العلم شوف لسيما الإخوة اللي سنهم حول 20 و30، شوف لا تضيع وقتك، انت ما زال زين حادا والحافظة الحمد لله تساعدك، لا تضيع وقتك بالساعة بالدقيقة بالثانية، لا تضيع وقتك أبدا أبدا، ولا يسرق أحد وقتك، كل يوم فين متونك؟ احفظ، لا يفوتك يوم إلا بمتون تحفظها وبدروس تراجعها، ما يفوتك يوم. فين المتن ما اللي معك في جيبك دائما؟ فين وردك في القرآن؟ فين مراجعتك في القرآن؟ فين المسائل اللي تحققها؟ اقضي وقتك في هذا حتى ينفع الله بك الأم. يعني ما أظن في زمان ابن إبراهيم أخواني ما كان ابن باز بما كان بعد ابن إبراهيم، وابن إبراهيم لما يكون أمام ابن باز وابن حميد ما يتوقع أحد من هؤلاء سيكون لهم يوما ما المكان المرموق، لكن لما كان الطريق صحيحا والوسيلة وسيلة شرعية صحيحة 100% والشيخ شيخ والطالب طالب والمادة لا خلاف عليها أنتجت بإذن الله سبحانه وتعالى، صار ابن إبراهيم صار ابن باز وصار ابن حميد وصار فهد الحمين وصار العلماء الكبار، ثم من ابن باز صار الـ 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 العلماء الكبار، صار البراك وصار الرشحي وصار هؤلاء العلماء اللي نفع الله عز وجل بهم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: العلوم الشرعية المبعوث بها صفة الخلق وخير البرية علم العقائد والتوحيد بنوعيه والعبادات بنوعيه، يعني الطلبي الإرادي والعلم الخبري والعبادات، وعلوم الإيمان باليوم الآخر وعلوم الحلال والحرام، هذا والله هو العلم. وما سوى من أنواع العلوم المباحة في ذاتها إن لم يكن معينا ومؤيدا لهذا العلم وموصلا إلى اجتناء ثمراته وخادما له في كافة حالاته، فإن الجهل به خير من العلم. هذا المقطع من نصيحة العامة للشيخ بتاريخ 13/3/78 تحت عنوان فضل المشي إلى العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يشمل الحسي، السلوك الحسي بأن مشي إلى العلم راكب مواصلة مشى برجليه من سلك طريقا، ويشمل المعنوي وهو الدراسة. فأنا الآن حينما أقرأ في كتاب ألخص كتاب، هنا يصدق فيه من سلك طريقا يلتمس في علم، فسواء كان طريقه معنويا بالدراسة والقراءة والحفظ والمدارسة، وسواء كان الطريق حسيا بالمشي. ولهذا لا يصدنك الشيطان على المشي، ها ليس هروح أعمل درس، أنا ممكن أجلس أقرأ وأنتفع وأستفيد. والله يا أخواني ما نشعر ببركة الوقت إلا في الحلقة هذه يا أخواني، بين العصر والمغرب كأس شاي تشربه في البيت، تجلس مع عيالك بكأس شاي انتهت المسألة. فين يا جماعة الحكومة مخلص رسالة فيه ولا راح فين الوقت، واخد بالك؟ فلهذا إذا كان الدرس درسا علميا لا تضيعه، منك بتذاكر ومنك بتراجع ومنك بكذا. فهذه الخطوات التي تخطوها ولو كان فيها نوع من الصعاب نوع من الكلفة فاحتسب ذلك، فإنك تسلك طريقا إلى الجنة. لكن لا يؤتى الناس، يقول ابن إبراهيم، شوف كلمات قليلة لكنها ذات معاني عميقة، لكن لا يؤتى الناس إلا من أنفسهم، إما بالنية السيئة أو بعضها أو عدم الجد. لا يؤتى الناس إلا من خير أنفسهم، إما طلبت بنية فاسدة، ها، وإما ما عندك أي جدية. من 20 سنة أنت طالب علم، عملت إيه؟ حفظت إيه؟ اسم طالب علم، وبعدين لا بارك الله في شمس يوم طلعت فلم أزدد فيه علما. طالب علم إيه؟ من 20 سنة مستواك إيه؟ حافظ حتى عمدة الأحكام 400 حديث، يعني لو حفظت كل يوم حديث سنة كنت تخلص عمدة الأحكام. خلص عمدة الأحكام بلك 20 سنة الآن بتطلب علم، خلصت عمدة الأحكام؟ أنهيت عمدة الأحكام؟ ما أنهيت عمدة الأحكام. حافظ الرسول الثلاثة ولا أنفع في هذا الباب من عمل جدول يتقيد به الواحد قدر معين ما ينام إلا به. يعني أنا ما أجي مثلا دلوقتي في المتفق عليه أحفظ البخاري والمسلم والمفردات وكذا مثلا قرابة 3000 حديث، لو كل يوم حفظت حديثين يبقى كم؟ 1500 يوم. 1500 يوم كم سنة؟ ها؟ 5؟ كتير 5؟ 4؟ خلاها 5. 5 أحفظ البخاري ومسلم، بالك أنت 15. يعني لو جيت أضع لك المنهج الآن هتقول 5 ده كتير قوي يا شيخ، ده أنا ممكن أخلصهم أصلا في سنة، مش هتخلصهم في 10 سنين ولا 10 سنين. ليه؟ لأنك أنت تحط الحديثين دول مع صفحة في المتون مع وجه في المصحف، يعني الخمس سنين مش هتكون خلصت فقط الصحيح، لكن هتكون انهيت معهم ايه، وبالتالي يبقى 7 سنين للطالب الجاد كما عند ابن ابراهيم يصبح طالب علم ايه، مجتهدا. انما المحب للطلب الهاوي اللي عند الشيخ هذا سنه وبعدين يتركه الى شيخ اخر وبعدين يتركه الى كذا، يدخل طريقه وبعدين يترك الطريقه ويدخل طريقه اخرى، لن ينتفع. فيقول الشيخ: لكن مع هذا الفضل يعني الناس يؤتون من قبل انفسهم في أمرين، إما سوء قصد وإما سوء طريقة. إما سوء قصد فلا تحصل البركة، قد يكون الواحد حافظة، وأنتم تعلمون في ناس حفاظ يا أخوان، في ناس حفاظ يعني شيخ كذا ومفتي كذا وعالم مثلا المحدث الأول في مصر تبع الأزهر، دول يعني على حفظ وعلى علم، لكن ليسوا على هداية، ليسوا على هداية. ما حصلت بركتهم في بعلمه، يعني يبقى واحد مثلا أستاذ الحديث في مصر ولا عنده طالب واحد يطلب الحديث عنده، ولا طالب واحد، العالم الأصول الأول في مصر ولا واحد يطلب عنده، يعني واحد على الاستقامة ليس الدرويش، ما في واحد يطلب عنده ولا بركة واحد. لكن تعالى ابن باز تعالى، بأنه هؤلاء مثل هؤلاء في القدر يعني والعقلية، ما في فرق بين هؤلاء وهؤلاء لو كانوا على الاستقامة وعلى المنهج الصحيح لحصل بهم نفع عظيم جدا. نعم، في ناس يا أخواني في الحديث، في ناس في الفقه، في ناس في الأصول، في ناس في اللغة بحور صحيح، يعني زي الألفية في النحو ولا زي اسمه، لكن ما في بركة، ما في بركة، لأن حافظ الألفية وحافظ البردة للبصيري، حافظ الأصول في الفقه ونضيع الأصول في المنهج، أديب في اللغة والفصاحة بلا أدب مع منهج السلف، فما يحصل نفع في هذا. أصول التفسير، سؤال الشيخ سؤال في عن رسم المصحف وترتيبه وتلاوته وصيانته مع تحريفه والإهانة، وهل يجوز تغيير ذلك أم لا؟ فقال الشيخ: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فقد كتبت مجلة العربي في العدد 54 الصادر من ذي الحجة عام 1382 بحثا في رسم المصحف استحسنت فيه تغييره عما عليه المصاحف العثمانية، معتمدة في ذلك على أمرين: الأول أن خط المصحف العثماني ليس خط جبريل ولا خط محمد صلى الله عليه وسلم حتى يمنع من تغيير، يعني قالوا إحنا نغير الرسم الإملاء، ليه؟ ليس هو خط جبريل وليس هو خط النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا مشاحة في الخطوط، وهذه دعوة فعلا قد تجد رواجا من جهة العقل فعلا. هو هل الخط هذا توقيفي نزل من السماء؟ الأمر الثاني أن هذا الخط يوقع الكثيرين في الخطأ لعدم اتفاقه مع قواعد الإملاء، وقد وهذا موجود الآن، قد تجد استشاري ها ومع ذلك لا يستطيع أن يقرأ مثلا كاف هاي عين صاد، دكتور في جامعة ما يستطيع يقرأ، لو تعطيه طالما أنه لم يقرأ على يدي شيخ، لو تعطيه هذا كيف يقرأ أصلا؟ ما يقرأ. فيقولون هذا باب التسهيل، يبقى أكتب كده كاف ها هاي عين صاد وهكذا، وبعدين نكتب رسم الإملاء ليه العلماء نعد نكتب فيها واو على همزة ونحط ألف صغيرة ليه؟ خلاص نكتب العلماء مباشرة كما يقرأها الناس، وبالتالي يسهل ذلك على الناس. هذه حجج عقلية وإرادات عقلية. وقد رفع أو رفع إلينا سؤال عما استحسنه المجلة المذكورة وعما اعتمدت عليه، كما نشرت جريدة عقاد في عددها تاريخ ورقم السؤال عن رسم المصحف أيضا، فأجبنا بالتالي: أما تغيير المصحف عما عليه المصاحف التي وزعها الخليفة الراشد عثمان بن عفان على الأمصار، فلم يرخص فيه السلف الصالح، وممن نص على منعه منهم الإمامان مالك وأحمد. شوف دي أبحاث، أبحاث طيبة جدا، لو ما حضرت الدروس كيف تفهمها. أما الإمام مالك فقد قال الإمام أبو عمرو الداني في المقنع وساق بسنده إلى مالك، قال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أطرى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال الداني أيضا وساق بسنده عن أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف، هي مثلا الصغيرة يدعو مثلا ويضع بعدها واو مثلا، والكتاب وضع ألف صغيرة، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال لا. قال أبو عمرو ويعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين، يعني الزائدتين اللتين في حكم المعدومتين، لكن في زائدتان ليست في حكم المعدومتين زي الكتاب في الصغيرة هذه فهي من أو مالك، فالألف الصغيرة حرف. لكن مثلا في زي العلماء تجد ألف مثلا على الواو، فتكون الواو هنا كالزائدة. إيه دخل الواو هنا في العلماء مثلا، أو السوء مثلا، خلاص السوء وحط فتح مثلا. في اللفظ نحو الواو في أولئك، أولئك فيكتب الألف مع يرسم الهمزة مع اللام مباشرة، أولي أولات سأريكم، الربا زي الربا هذه الألف موجودة هوت، وهكذا وندعو وليبلو ولا أوضع أو لا أذبحن كل هذا. وأما الإمام أحمد فقد ذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية الجزء الثاني صاد كذا والزركشي في البرهان والسوطي في الإتقان أنه قال، شوف الشيخ موسوعة في المراجع، موسوعة في المراجع يعني كلام متقن كلام علمي تنتفع به، أنه قال تحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك. هذا المصحف الإمام الذي رضيه الصحابة نسير عليه، وعلى الأمة أن تتعلم هذا. ليه يا أخواني؟ هذا سد باب، لأنه اليوم أنت هتسمح بتغييره في كذا وقد يكون فعلا مقبولا وصحيحا في الأول، بعد ذلك سيدخل إيه؟ التحريف والتبديل. لا نريد يدا تمتد إلى المصحف أبدا، أغلق الباب، وإن كان الله يحفظه سبحانه وتعالى لكن أغلق الباب. والله يا أخواني أخبرني أخ كان يعمل في مركز الملك فهد، مجمع الملك فهد المصحف في المدينة، يقول والله شيخ إحنا بنراجع مصاحف، طبعا هم بيراجعوا مصاحف، يقول والله شوف إحنا نفتح المصحف هكذا والله ندلع الخطأ، يقول نستخرج الخطأ بسهولة جدا. طبعا ده عملهم على طول، دي وظيفته، فصارت عنده ملكة، وبالإضافة لذلك الله عز وجل يعني ييسر، يقول نستخرج الخطأ، يمر من الخطأ تجده إيه كأنما يبرز من الصفحة، صفحة مطموسة كلمة كذا في المراجعة. فالله يحفظ كتابه، وعلينا أن نقوم بالوسائل الشرعية في حفظ هذا الكتاب. نعم. ولهذا مثلا إخواننا الذين يتعلمون القراءات قد يأخذ مصحفا ويكتب على الهامش، خلي هذا مصحفا خاصا بك، ولا تكتب بين الكلمات، اكتب على هامش الصفحة، ويكون هذا خاصا إيه؟ خاصا بك. نعم نعم. لا لا مش لازم، يعني في الامتحانات والاختبارات لا مش باللازم، ليس باللازم، لكن احنا في رسم المصحف، ده مش مصحف الذي يكتبه الطالب إجابة عن سؤال فيستدل، أو أنت تكتبه في خطبة فتستدل، هذا ليس مصحفا. احنا نتكلم عن رسم المصحف، لا جواز كتابة الآية خارجا بالكتابة الإملائية، إنما رسم المصحف هذا الذي سيوزع على الناس ويصبح نسخة معتمدة يحفظ منها الناس ويقرأ منها الناس. أما أن تقرأ الآية، أن تكتب الآية في اختبار، أو أنت تحضر مثلا لنفسك مثلا خطبة أو شيء، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وهذا الذي نص عليه هذان الإمامان مالك وأحمد، ذكره الجعبري في شرح منظومة الشاطبي المعروفة بعقيدة أطراب القصائد، أو عقيدة أطراب القصائد، أنه مذهب باقي، أنه مذهب باقي الأئمة الأربعة، وأن مستند الجميع مستند الخلفاء الراشدين والأربعة، مستند الجميع مستند الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. وحكى الإجماع على ذلك أبو عمرو الداني في كتاب المقنع، قال لا مخالف له، أي مالك في ذلك، أي في منع تغيير رسم المصحف من علماء الأمة. وتبعه العلامة ابن الحاج في المدخل، قال يتعين عليه أي على الناسخ أن يترك ما حدثه بعض الناس في هذا الزمان، وهو أن ينسخ الختمة على غير مرسوم المصحف الذي استمعت عليه الأمة على ما ولدته بخط عثمان رضي الله عنه. نعم. وتكلم الشيخ كلاما في ذلك، ولهذا قال ومما ذكروه من أدلة المنع ما يلي أن ذلك الرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية هو الذي كان كتاب الوحي، هو الذي كان كتاب الوحي يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم به. هذا الرسم العثماني كان كتاب الوحي يكتبون به، ثم استكتب به الخليفة العثمان رضي الله عنه عدة مصاحف ووزعها على الأمصار ليكون كل مصحف منها إماما للمصري الذي وصل إليه. واستمر ذلك الرسم في عهد الصحابة، لم يحاول واحد منهم تغييره، وقف أثرهم التابعون وتابعون بإحسان. فلا يجوز العدول عن رسم خطي بالإقرار في زمن الوحي الذي لا يقر فيه على ما يتنافى مع حفظ القرآن وبعمل الخلفاء الراشدين وبإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى غيره، مما سيجعل القرآن عرضة للتلاعب به فيما بعد. يعني لو أبيح ذلك لصار عرضة للتلاعب. اثنين، أن في تغيير رسم المصحف عما كانت عليه المصاحف العثمانية استدراكا على السلف وهو غير لائق، ولهذا قال البيهقي في شعب الإيمان: ومن يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا، أي الصحابة تلك المصاحف كتبوا فيه تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه ولا يغيروا بما كتبوا شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق لسانا وأعظم أمانة، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. طبعا دي كلام راقي أكثر يعني من المسألة نفسها، لا ينبغي أن نستدرك على الإيه؟ على السلف. قال السلف يبقى سمعا وطاع، ومر إلى أن قال: واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القديمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. هيأ الله ذلك للأمة، هيأ الله ذلك للأمة. ولهذا أخواني جمع عثمان كان من أعظم فضائل عثمان، جمع المصحف. ولهذا لما طعن فيه البعض وأراد أن يطعن، كيف أن عثمان يحرق المصاحف هذه ثم أنه يجمع الأمة على مصحف وكذا، وحرق المصاحف ليه؟ أليست هذه أحرف نزل بها القرآن؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ انبر العلماء في بيان أن هذا من فضائل عثمان، وعلى رأس هؤلاء علي رضي الله عنه، فإنه قال: أما أنا لو كنت لفعلت مثل ما فعل، لفعلت مثل ما فعل. ولهذا المستشرقون غيرهم ومن لا فهم له يستغل مثل هذا، يقول: كيف الأحرف هذه حذفها عثمان وأبقى على حرف واحد؟ وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن أجوبة حسنة، أظن هو ذكر عن ابن جرير واختاره، الحقيقة جواب حسن جدا. قال: أصلا بأن هذه الأحرف السبعة التي نزلت، كون عثمان اختصر على مصحف واحد ليجمع الناس عليه على حرف واحد، لم يكن يجب عليه الحروف الأخرى، فهذه الحروف نزلت لكن ليس من الواجب جمعها، إذ يغني عنها الحرف الواحد. أي حرف من هذه الأحرف يغني عن الآخر؟ القرآن محفوظ بأي حرف، فكونه لجمع الأمة على هذا الحرف حتى لا تختلف الأمة، لأنه كان عثمان نتيجة جمعه إيه؟ اختلفت الأمة، فقال: لا، جمع وهيأ الله له هذا، ووفق وهداه وهدى الأمة، والله يهدي أمة السنة إلى صراط العزيز الحميد. فجمع المصحف على هذا الحرف، ولهذا الصحيح أن مصحف عثمان هذا حرف واحد من السبعة إيه؟ أحرف. وهذا الحرف الواحد في كل القراءات السبعة والعشرة، كل في كل القراءات، ولهذا القراءات غير الأحرف. الأحرف قبل حاجة اسمها قراءات، لا أبو عمرو ولا ابن عامر ولا حمزة ولا يعقوب ولا خلف ولا كل هؤلاء، قبل هذا كله، قبل هذا. فليس واجب، ليس واجب. فجمع الناس على هذا الحرف والحمد لله اجتمعت الأمة على هذا. نعم. طيب، ولا يخالفهم. وما أحسن ما قال الزمخشري في كتاب الكشاف تعقيبا على من زعم أن نصب والمقيمين الصلاة لحن من خطأ الكتاب، قال بعد توجيه نصبها أحسن توجيه: إن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنهم من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسد من بعدهم، وخرقا يرفوه من يلحق بهم. ونعتقد مع هذا أن كتابتهم المصحف على تلك الهيئة لم تكن كيفما اتفق، بل كانت عن أمر متحقق عندهم يجب الاعتناء به، كما صرح به البرهان للزركشي. يا ليت الزمخشري صار على هذه الطريقة في الاعتقاد ولم يسر عليها فقط في رسم المصحف. ولو علم الزمخشري أن الخير في اتباع من سلف وأن الشر في اتباع من خلف لكان متقنا للعقيدة المنهج كما كان متقنا للسان والفصاح. الثالث أنا في إبقاء الرسم الأول بأولوية ما عليه السلف الصالح، وفي ذلك يقول السخاوي الذي ذهب إليه مالك أي من منع التغيير هو الحق، إذ فيه إبقاء الحالة الأولى إلى أن تعنى طبقة أخرى بعد الأخرى ما في الطبقة الأولى. ما قولها بأن خط المصحف لا منع من التغيير ما دام ليس بخط جبريل أو الرسول؟ اسمعوا بهذه الدعاوى اللي تبقى إيه؟ يبدو لك أنها دعاوى أثرية. ليس بخط جبريل، لست ملزما بخط جبريل ولا بخط ما لم يكن بخط جبريل ولا بخط محمد صلى الله عليه وسلم. وهل ورد مثلا هذا المصطلح في كتاب أو في سنة أو على لسان؟ مش لازم. واحد يجي مثلا يقول لك مثلا مصطلح مثلا معين، أي مصطلح من مصطلح جنس العالم، مصطلح كذا، أنه لم يرد على لسان كذا أو كذا أو كذا. طيب المصطلح هذا يخالف ما كان عليه السلف؟ نفس المسألة، الأحكام التكليفية لم ترد على لسان الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا في كتاب الله، ولا على لسان رسول الله، ولا على لسان أبو بكر، ولا على لسان عمر. لم يرد هذا. التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلب الإرادي ما قاله الله ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن ينظر لهذا اللفظ، هذا المصطلح مصطلح شرعي صحيح أم باطل، وهل علماء الأمة ذكروه أو ما ذكروه؟ إذا ذكروه علماء الأمة فقد مر اللفظ، وإذا كان المعنى لا يعارض النص فقد مر المعنى. أما الألفاظ التي ينكرها السلف وتكون لها معاني حسنة نقبل المعنى ونرد الله. خلي بالكم يا إخوان، ليس كل مصطلح لم يذكره السلف يكون مصطلحا باطلا. المصطلح الذي ذكره الأئمة المرضيون، الله سبحانه وتعالى على العرش بذاته راجع الأوائل، ليس يوجد عندهم بذاته، إنما لما حصل أن المبتدعة قالوا نثبت علو الصفة وننفي علو الذات، الأئمة في هذا العصر وضعوا إيه؟ بذات. يبقى اللفظ مقبول، المصطلح مقبول، والمعنى مقبول. القرآن كلام الله غير مخلوق، نفس المسألة. وكل بقى مصطلحات العلم، علم أصول الفقه، علم المصطلح، كل دي مصطلحات لم يتكلم بها أبو بكر ولا عمر. فلا تفرح أنت بهذه الدعوة، أخبرك ما تكلم بها أبو بكر، ما تكلم بعمر، وكان ده إيه؟ باطل. صحيح هناك ما نبطله أنه لم يتكلم به بكر عمر، وهناك ما نقبله لأنما تكلم به الأئمة المرضيون الذين أخذوا عن أبي بكر وعمر، لكن لما كان هذا الأمر لا يظهر إلا بهذا المصطلح من باب التخريب للناس نقول ذلك. ولهذا قلنا التوحيد أنواع ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، توحيد علم خبري، توحيد طلب إرادة. ما تكلم بها أبو بكر وعمر بهذه الصفة، هكذا الأحكام الوضعية ودلالة الإشارة ودلالة العبارة كل هذا ما تكلم، وتحقيق مناط كل ده ما تكلموش فيه، والقياس بأنواع أولوية وشمول وكذا ما تكلموا فيه. هل قالوا أبو بكر أو قالوا عمر؟ طيب يبقى باطل. لكن ما آخر هذا لتقريب ما قاله أبو بكر وعمر، لكن لما يجي واحد يقول اليوم شرط كما اقول ما قاله بكر وعمر ولا قالته الامه كلها ولا ائمه ولا ائمه العصر، اما ظهر هذا المصطلح الان ما قاله ائمه العصر ومن قاله منهم خالف في ذلك ائمه العصر فنرده، ولان معناه عند قائله اخراج العمل عن مسمى الايمان. اذا اللفظ مستحدث والائمه على خلافه، واذا المعنى مردود لا يدل عليه نص شرعي. فانا ارجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا يا أخواني. بعض الناس يقول لك أنا حسب القرآن والسنة، هات في كتاب الله وفي سنة رسول الله أن السجائر حرام. ألست أنت الذي تقول أنت عن منبر هاتوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ هو يقول مثلك، هو سوف يقول مثلك الآن، هات من كتاب الله، هات من سنة رسول الله أن السجائر حرام. فليس كل من يقول هذا تقبل إيه دعواه. ليس في الكتاب ولا في السنة إن السجائر حرام، لكن الكتاب مملوء والسنة مملوءة. لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، لا ضرر ولا ضرار، كل هذا، ولا تبذر تبذيرا، إن مبذرا كان إخوان الشياطين، كل هذا موجود في القرآن. ما معنى وهل يدخل هذا هذه السجائر في معنى ما نهى الله عنه ومعنى ما نهى عنه الرسول؟ يدخل، يبقى قاله الله، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنى لا لفظا. فأرجو يا أخواني في المصطلحات هذه أن نتنبه لهذه المسألة، لأن البعض قد يقول لكم هذا الكلام، وهذا الكلام قد يرجع على البعض فعلا، هات كتاب هات سنة. ولهذا احنا قلنا لكم ان الظن بشيخنا العثيمين لما قال في جنس العمل دي طنطنة، قصد تربية الطالب، يعني لا تأتي انت على هذه المسألة وتترك تعلم المسألة من اصلها، لا، ان هذه لا قيمة لها، مسألة تلك اصل العمل. اذ الشيخ يقرر هذا اصلا، اذ الشيخ يرد على المرجئة، لكن اراد ان يعلم الطالب. زي ما يجي لك واحد مثلا يقول لك يا شيخ مثلا سؤال لفظة من الألفاظ الواردة، وانت ترى ان مستواه قليل في هذا الباب، فتقول يا اخي دعك من هذه الألفاظ وروح انت بس ادرس المسألة او تعلم العلم الشرعي. فهؤلاء يقولون اذا نحن نغير المصحف كتابة، ليه؟ لا لغة جبريل، لا هذه كتابة جبريل، ولا هذه كتابة محمد بن عبد الله. لماذا تلزمون الأمة بما ليس هذه ليس من كتابة جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اسمع يا أخي كلام جيد، رحم الله العلماء والله يا أخوانا، لولاهم لكنا كالبهائم، سبحان الله. يقول فالجواب عليه أن رسم المصحف العثماني وإن لم يكن بيد جبريل ولا بيد محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع كلام جميل، الله يرزقنا وإياكم العلم يا أخوانا، فقد كان الوحي يكتب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك ما يوجب تغييره لنزل الوحي بذلك، وما كان ربك نسيا. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الرائع، شوف انت تقول ما نزل به جبريل، الوحي يكتب بهذه الكتابة، لماذا أقرت هذه الكتابة في زمن الوحي؟ والقرآن الله ما يقر باطلا، ولهذا صار ما يفعل في عهد النبي سنة، نحرنا على عهد النبي سنة، كنا نعزل والقرآن ينزل سنة، اطلع عليه النبي أو لم يطلع. قال ولو كان هناك ما يوجب تغييره لنزل الوحي بذلك وما كان ربك ناسيا. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، رحم الله ابن إبراهيم، أجمع الصحابة على تلك الكيفية، وقف أثرهم متابعون وتابعوا تابعين، فصار ذلك إجماعا، فما كان بهذه المثابة لا يغير كما تقدم. وأما وقوع الجهال في الخطأ، هنقول الجهال يقع في الخطأ، فهذا الجواب عنه بأمرين، أحدهما ما ذكره الزرقشي في البرهان بعدما ذكر عن العز بن عبد السلام أنه مال إلى تغيير رسم المصحف نظرا إلى هذا، وهو أن ما أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين، وأن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. إذا كان هذا عنده جهل، ما نترك بقى اللي أحكمه القدماء من أجل جهله، إنما نعلمه. الثاني أن تلقي القرآن من أفواه الرجال يذهب الغموض من الرسم كائنا ما كان، وهو المعول عليه. إذا القرآن يتلقى من أفواه الرجال، وطالما تلقيت القرآن من أفواه الرجال ما يضرك هذا الرسم ولا كذا، ولهذا يحفظ القرآن الأعمى اللي ما يقرأ ولا يكتب، يحفظ القرآن الأمي اللي ما يقرأ ولا يكتب. بعض الناس يحفظ القرآن يا إخواني من غير أن يقرأ ويكتب، يحفظه تلقينا، والمكفوف معروف، أنتم تعرفون ناس مكفوفين كثر. فيقال أكفاء ولا أكفاء؟ مكفوفون جمع مذكر. طيب تقول أكفاء وناس أكفاء وناس أكفاء، ها؟ نعم، أكفاء جمع إيه؟ كفء. نعم، أكفاء جمع كفيف. نعم، حتى عد العلماء من حكم الرسم على تلك الكثيرة الرسم من دول المصاحف العثمانية ألا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال. قال صاحب نافع المرجان ذكر صاحب الخزانة عن الكسائي أنه قال في خط المصحف عجائب وغرائب تحيرت فيها عقول العقلاء وعجزت عن آراء رجال البلغاء، وكما أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق البشر. والحكمة في الرسم ألا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال. والله هذه حكمة عظيمة جدا سبحان الله فعلا، يعني ما يستطيع واحد يقرأ القرآن إلا إيه على يد الشيخ. أفواه الرجال، ولهذا المدرسون بقى اللي هم غير حفاظ لما بيجي على يعلم اللغة العربية في الفصل وكذا ويكون هو ما قرأ القرآن ويجي نص قرآني بترى بقى العجب العجاب ها، ويذكرون في ذلك أشياء كثيرة لأوليس والقرآن وصفا صفا هذه مكررة أشياء تجدها عند من لا يقرأ القرآن يعني بارزة. طيب بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند العالي. طيب وعلل وذكر القرآن في ذلك منها ما ذكره عن ابن كثير في فضائل القرآن، يقول ولابن كثير في فضائل القرآن كلام جيد في هذا الموضوع نصه فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن لأن الكتابة لا تدل على الأداء، كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية، فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه. يقول الشيخ خاتمة في هذا البحث، يقول استحسننا أن نختم هذا البحث بقصة لها صلة بالموضوع رواه القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى إن نحن نزلنا ذكره وإن له الحافظون. قال روى بإسناده إلى يحيى بن أكثم قال كان للمأمون وهو أمير، انتبه لهذه القصة جميلة، كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال فتكلم فأحسن الكلام، قال فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له إسرائيلي، يعني أنت إسرائيلي؟ قال نعم، قال أسلم حتى أفعل لك وأصنع، يعني سأعطيك الجوائز يعني، قال ووعده فقال ديني ودين أبائي، لا سألزم ديني ودين إيه أبائي، وانصرف. قال فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له بلى. قال فما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة، اشتروا هذه اشتروها فاشتريت مني، فعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الورقين فاشتريت إيه مني، وأنا عمال أخرف وأحرف في التوراة والإنجيل هما إيه يشتروا وما حدش عارف حاجة، والتوراة والإنجيل دخل فيها من كلامين ما دخل، كل واحد يريد أن يضيف شيئا أضافه. طيب وعمدت إلى القرآن فكتبت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها الورقين فتصفحوها فلما وجدوا فيها زيادة ونقصان رموا بها فلم يشتروها. طبعا عندنا أصغر واحد من المسلمين يحفظ القرآن سوف يميز لك إيه هذا والحمد لله. فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى ابن أكثم اسمع بقى ده يعتبر يعني من هذا الرجل فعل عامي لكن ذكي وأراد أن يصل إلى هذا الأمر بنفسه. لكن تعال بقى العلماء الأمة، تعال بقى الأحبرنا، تعال العلماءنا، كيف حضور العلم في الصدور؟ كيف أنه ليس طالب علم مسألة بل طالب علم يصول ويجول، مش محضر مسألة أو نائل شروحات ناس حاططها وعمال يتكلم وخلاص يقرأ مشروع القراءة للجميع لا مشروع قراءة الجميع كانت من زمان في المكتبات اللي بيعملوها في الصيف ده والشتاء. ها القراءة للجميع في مدارس القراءة، ولكن هناك دروس للعلم يخرج العلم من الصدر. إنما يا ابني يلا نزل لي شرح على الأربع على لمعة الاعتقاد، يقوم يجيبوا كلام الفوزان يحطوه كله، بعدين بعد يقوم العثيمين كله، وبعدين هذا كله، وبعدين نجي نحن نقرأ في الدروس. طب ما الطلبة تقرأ وخلاص. قال يحيى بن أكثر، اسمع بقى، اسمع الربانيين. قال فحجزت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة العلم العالم، فذكرت له الخبر، فقال مباشرة بقى: ليس دليلي، كأن سفيان يقول ليس دليلي على حفظ القرآن ما قاله الرجل، خذ مصداق هذا في كتاب الله. قال قلت في أي موضع هذا؟ قال في قوله تعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله فجعل حفظه إليهم فضاعة. وقال عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع، فلم يضع. ها شوف الآية ذا في 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 الأحبار والرهبان لما وكلوا إلى حفظه خلاص ما حفظوا، ضيعوا بما استحفظوا عليه من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله. إن أنزل التوراة فيها هدى ونور، أحكم بها النبيون الذين أتوا دينها ربنا والأحبار وما استحفظوا إيه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلما وكلهم إلى الحفظ ضاع. أما لما تولى الله حفظ القرآن بقي. ولهذا لو الخليقة كلها أرادت تحريف القرآن لا يمكن، لا يمكن يثبت هذا التحريف أبدا، مستحيل. تعالى ادخل اليوم في الصلاة كده من أي صورة اختار، يلا أي صورة، أتى أمر ربك فلا تستعجلوه، المسجد يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طيب ربك الله واحد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، لو أن قل قل أعوذ برب الخلق ملك الخلق، أبدا ما في خلق في ناس بالضبط بالضبط. ولهذا إن شاء الله سنأخذ غدا رسالة جميلة ماتعة في دفع الإهام، في دفع إهام الاضطراب في آية كتاب الله عز وجل للشيخ العلامة محمد أمين شنقيطي، كيف يجمع بين الآيات وأنه لا تعارض بين القرآن في مثل هذه السياقات، وأن الله حفظ القرآن لفظا وحفظه معنى في صدور الأمة إن شاء الله. في جزء تبارك، خلينا نأخذ جزء تبارك كله أه؟ في صندبسط إن شاء الله بإذن الله. مين؟ ما هي واحد، ما احنا ما دي حسبها، يبقى انت عندك دورتين دلوقتي النهارده وبكره. طيب هل يجوز ترتيب المصحف على خلاف ترتيب مصحف عثمان؟ يبقى احنا عرفنا ما تعلق بالرسم، طيب ما تعلق بالترتيب؟ سماحه الشيخ حسن خالد مفتي الجمهوريه اللبنانيه بيروت لبنان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد بلغنا عزم الميرزا ابن الباقر على انه سيطبع مصحفا مصحفا ايه جمعه ورتبه على حسب التبليغ الإلهي على حد زعمه، فقف هذا عمل خاطئ وضلال وكفر لأنه مخالف للإجماع العلمي القطعي، وهو ترتيب الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه للمصحف الترتيب الموجود وإحراقه مع عدم المصاحف المخالفة له وموافقة جميع الصحابة له واستمرار ذلك قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، وما كان الله ليجمع هذه القرون على ضلال. ومن لازم هذا العمل تضليل من سبق، وغير بعيد أن يراد بهذه الفكرة بلبلت أفكار المسلمين في أعظم مصدر لهم، إننا نشهد الله وملائكته وجميع خلقه على البراءة من هذا العمل من كل وجه، وسنقوم ضد خروجه بكل ما نستطيع، ونسألكم ونستحثكم باسمنا وباسم جميع المسلمين أن تقفوا بما لكم من نفوذ في بلدكم على إيقاف صاحبه عند حده، حفاظا على وحدة المسلمين ودفاعا عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفق الله الجميع الخير، والسلام عليكم. شوف القضية، شوف الحس، شوف العلم يا أخوان بيرب على إيه. تعريف الآية وإذا عبر عن آية بآية واللح من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأستاذ سعيد بريان. فين الوقت يا أخوان؟ فين الوقت؟ كل الكتابات دي 12 مجلد جمعت للشيخ وهو ده اللي جمع يعني الحاجات الرسمية اللي موجودة ده غير دروس الشيخ. 12 مجلد كله من إلى من إلى من إلى فين الوقت؟ سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد اطلعنا على كتابكم المرفق به قصاصة قصاصة الجريدة وصورة تصحيحكم للآيات التي نشرها الرجل الذي أشرتم إليه وجوابه على تصحيحكم المعنون بتصحيح التصحيح وبتأمل الجميع ظهر ما يلي. أولا من ناحية ما أشرتم إليه من تأخر نشر التصحيح وما تعلق به فهذا ليس من اختصاصنا ويمكن أن يكون من اختصاص قلم المطبوعات. ثانيا أما الموضوع الشرعي وما أشرتم إليه من تعبيره عن الآيتين بأنهما آية واحدة أو تسمية بعض آية بآيتين أو آيات فإن هذا يتوقف على معرفة كلام العلماء على الآية تعريفها وأصل الآية العلامة. ومنه قوله تعالى إن آية ملكه أي علامة ملكه. وقال الجعبري حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ومقطع. قيل الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها سميت آية لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدى بها. قال الوحيدي وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن. وقال بعضهم الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع لمعرفة الصورة. وقال الزمخشري الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه. وقال ابن العربي وتعديد الآية من معضلات القرآن وفي آياته طويل وقصير ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام ومنه ما يكون في أثنائه ذكره في الإتقان. إذا علم هذا فإن كان الرجل تعمد التعبير عن آيتين بآية واحدة أو بالعكس أو تعمد التعبير عن بعض آية كمل بها فهذا غلط. فإن تغير نظم القرآن بشيء من ذلك أو معناه مما هو معروف من مسائل الوسط والوقف هذا لا يجوز وإلا فالأمر بسيط وهو أشبه شيء من الخلاف اللفظي مع العلم أن هذا الغلط مقابل بغلط منكم حسب ما سبق سقتم قوله تعالى إني معكم وأسقطتم لفظة إني. أما اللحن فإنه وإن كان غير محمود إلا أنه لا ينبغي للرجل أن يرد الحق إذا جاء بعبارات ملحونة لا ينبغي للرجل أن يرد الحق إذا جاء بعبارات ملحونة فإن الحق ضالة المؤمن والأولى للجميع الانصراف إلى ما هو أنفع وأجدى. عارفين ديت شوف إلا أنه لا ينبغي للرجل إيه أن يرد الحق إذا جاء بعبارة إيه ملحونة. يعني أنا أقول لك مثلا ينبغي أن لا تحرف في الأسماء والصفات لأن هذا منهج منحرف عليك بإمرارها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيلا ولا تكييفا. ما تجيش بقى أنت ترد هذا لأنني ألحن. لا اقبل هذا الكلام. وأما اللحن فلا علاقة له بسنة ولا ببدعة. لا علاقة له بسنة ولا بإيه ولا ببدعة. والطعن في أحد للحن فيه خروج عن منهج السلف. نعم اللغة جميلة. نعم البعد عن اللحن أمر عظيم لكن لا يحذر من شخص لكونه يلحن أو لا يلحن ولا يرد حق لكون الواحد لحن فيه. زي واحد مثلا يعمل محاضرة كاملة محاضرة كاملة في الرد على من يقول بأن العزل هذا من طريقة المعتزل ولكن الأخ بدل ما يقول أهل الحل والعقد قال أهل الحل والعقد بس خلاص انتهت المحاضرة وانتهى التفريق بين مذهب السنة والجماعة وبين المنهج المعتزلة. إنما هذا المتعالم الجاهل اللي بيقول أهل الحل والعقد. طيب هو قال أهل الحل والعقد هو يقصد أهل الحل والعقد يعني ها أخطأ في هذا. المهم ما قاله وافق السنة لا. ولما رجع الأخ عن هذا إذا بدي يقول أيوة كذا أيوة تعلم كذا رجعت أيوة إيه ده ما هذا سلفية من هذه يا أخوان؟ هذه سلفية هذه أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد أهل مثلا بس معروف يعني أهل الحل والعقد من لديهم الأهلية في أن ينظروا في مصالح المسلمين. أنا رجل مثلا أخطأت في النطق يا سيدي أخطأت في النطق وقد مثلا أنطق اسم رجل مما لا يعرف يعني بالله لأن في إخوان انتبهوا بارك الله فيكم في لحن يقع مثلا في ضبط الكلمات مباني في ضبط أواخر الكلم وهذا ما يسمى بعلم النحو واخذ بالك؟ مثلا أقول مثلا كان الله غفور رحيم مثلا، فقد أنصح بذلك. ليه؟ سهل هذا، له قاعدة، له قاعدة أتعلم أنا. إني كان، هذا فعل ماضي ناسخ وكذا، كان وأخواتها ترفع وتنصب، ترفع اسم المبتدأ وسمى اسماء وتنصب الخبر. طيب فهذه قاعدة، لكن ممكن أنا أجي على مصطلح، هذا المصطلح بيكون سماعي، فأنا فرضنا أني ما توفر لي أسمع هذا المصطلح، اسم البلد، اسم الشخص، ممكن أقول إسماعيل بن علي، ما سمعتش واحد، ما سمعت ابن علي مثلا، قلت ابن علي، ليس هذا معناه أنني خلاص خرجت عن السنة، ولا هذا الكلام يطعن في علم العالم، ولا زال حتى الجهابذة فيهم ذلك، حتى الجهابذة فيهم ذلك. الشيء السماعي يسامح فيه، أما الشيء القياسي أيضا حتى لو أنك لحنت فيه فما يخرج عن السنة ولا إيه ولا بدعة، لكن أيضا نقول الأفضل للإنسان أن يتقن الشيء اللي هو له قاعدة، له قاعدة يتقنه الإنسان. أما السماعي هذا يسامح فيه بل يسامح إيه في غيره، وهذا كثير جدا يعني. فإذا يقول وأما اللحم فإنه وإن كان غير محمود إلا أنه لا ينبغي للرجل أن يرد الحق إذا جاء بعبارة ملحونة، فإن الحق ضالة المؤمن. الله أكبر. والأولى للجميع الانصراف إلى ما هو أنفع وأجدى، والله الموفق. طب التجويد والتحبير، سئل التحبير المذكور في الحديث هو المد الكافي؟ الجواب هو من التحبير، فالتجويد معلوم معروف، لكن أدخل فيه ما ليس منه، فإن الناس من أهل التجويد أخذوها صناعة، وإما أن يزيدوا في القلقلة أو نحو ذلك، هذا في تقرير حموية يعني في تعسف. فتلاوة الإنسان بنفسه أفضل من السماعين بالواسطة، واستماعه بالواسطة أفضل من السماعين بواسطة الراديو، ويثاب على السماعين من الراديو. هذا عنوان الشيخ محمد إبراهيم، كتب إلى الأخ محمد يعقوب من دراوي بورسودان المحترم، عشان يقطعوها ويقول لك ده الشيخ كان بينهم مراسلات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد فقد وصل الينا كتابك الذي تستفتي فيه او تستفتي به عمن جلس الى الراديو يستمع الى تلاوه القران وتفسيره واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يثاب على استماعه لما ذكر من الراديو ام لا؟ الجواب يثاب الانسان على نيته الصالحه وعلى استماعه لتلاوه القران وتفسيره والاحاديث النبويه، سواء كانت من فم القارئ او من صوت مسجل براديو او غيره، مع ان الاصل في الاستماع الى قراءه القارئ عن السلف ان تكون من صوت القارئ نفسه وبدون واسطه، كما استمع النبي صلى الله عليه وسلم الى قراءه عبد الله بن مسعود حينما قرا عليه اول سوره النساء، والى قراءه ابي موسى الاشعري حينما قال له لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، كما ان تلاوه الانسان القران بنفسه بتدبر وخشوع افضل واعظم اجرا، والله اعلم، والسلام عليكم. طيب منع تسرب المصاحف المغلوطة ومجازات مستورديها، أيضا شدد الشيخ بذلك ورفع، يقول نرفع لجلالتكم إلى جلالة الملك نفسه ما رفعه لنا فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية المعطوف على خطاب فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية حول ما رفعه لفضيلته مدير الحرم النبوي المنتدب من وجود بعض المصاحف المغلوطة في الروضة النبوية الشريفة كما هو مشروح في خطاب المذكور. ولا يخفى على جلالتكم أن وجود هذه المصاحف المغلوطة والتساهل بشأنها ضرره عظيم، وواجب على جلالتكم عمل الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب هذه المصاحف وإنزال العقوبة بمن يدخلها هذه البلاد. طيب، وإلى أن قال وأن يرى جلالتكم بأن يعمم من مجلس الوزراء بأنه إذا وجد مصحف مغلوط في شيء من مكتبات في المملكة فإن من يوجد عنده يكون معرضا للجزاء الرادع. نعم. طيب، أيضا تحديد الطبعات أو اجتماع المسلمين على طبعة واحدة لا داعي له. يقول من محمد بن إبراهيم الحضرة المكرم المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر، السلام عليكم ورحمة الله، وصلتني ما مذكرتكم بتاريخ ورق المرفق بها قصصات مما نشر في جريدة البلاد العدد كذا حول المصاحف المحرفة، ويظهر لنا أنما نشر عن وجود مصاحف محرفة في المملكة في أن نشر أنما نشر نشر عن وجود مصاحف محرفة في المملكة في شيء من المبالغة مما بلبل الأفكار، والذين نشروا شيئا من ذلك نشروه عن حسن قصد، وغاية ما في الأمر وجود بعض أخطاء مطبعية في بعض نسخ المصاحف الموجودة بالمملكة يمكن تصحيحها، أو اختلاف في الترتيب أو الترقيم في بعض النسخ نتيجة لعدم العناية من أرباب المطابع عند صفها. وقد أطلعنا ابنا في دار الإفتاء وتوابعها على أو أطلعنا ابن في دار الإفتاء وتوابعه على كثير من المصاحف التي وقد طلعنا ابن في دار الإفتاء وتوابعه على كثير من المصاحف التي تكلم حولها وقدم لنا تقريرا لا يخرج عما ذكرنا. والواجب عدم التصرع في نشر شيء وخاصة في الأمور الدينية إلا بعد التثبت قبل النشر. خلي بالك يعني لا تأتي أنت تقول إيه المملكة لا تعتني بالمصاحف، المملكة عندها تحريفات، المملكة كذا. واجب عليك تتثبت خصوصا الأمور العامة، خصوصا الأمور العامة التي تخص دولة وتخص كذا تثبت. والذي ينبغي والتأكيد على مكاتب المطبوعات بالمملكة بالتعاون مع المراقبين الدينيين بفحص المصاحف التي ترد إلى المملكة قبل الفتح لها بالدخول إلى آخر ما قال. طيب فتوى فيما يتعلق، يقول بعنوان لا داعي لوضعها في أكياس خيش أو كراتين، من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخارج، السلام عليكم، فقد اطلعنا على شرحكم على خطاب رئيس هيئة الخارج بخصوص المصاحف القديمة المتمزقة والتي توجد في بعض المساجد، منها ما يوضع في أكياس خيش، ومنها ما هو في كراتين، ومنها ما هو أوراق متنافرة لا يقرأ فيها ولا يستفاد منها، ولفت النظر لاتخاذ ما يلزم. والجواب الحمد لله الذي نص عليه الفقهاء في مثل هذا جواز إحراقها ودفنها بمحل طاهر لا يمتهن. قال في الإقناع وشرحه ولو بلي المصحف أو اندرس دفن نصا، ذكر الإمام أحمد المراد هنا نصا يعني في المذهب يعني والله أعلم، دفن نصا أي نص الإمام، ويقال نص إذا كان من عبارة الإمام، ويقال وجه إذا كان من عبارة الأصحاب، يقال هذا نص يعني ما قاله الإمام، وجه يعني ما قاله إيه أصحاب. ذكر الإمام أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر في مسجده فدفنه، وفي البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه، قال ابن الجوزي وذلك لتعظيم وصيانته. وذكر القاضي أن أبا بكر ابن أبي دؤاد أو ابن أبي داود روى بإسنابي عن طلحة بن مصرف قال دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر، وبإسنابي عن طاووس أنه لم يرى بأسا أن تحرق الكتب، وقال إن الماء والنار خلق من خلق الله. والله أعلم مفتي الديار. ونفس الفتوى اللي بعدها هي السابقة. وأيضا وضع المصحف على الأرض ما حكمه؟ قال الشيخ وأما وضع المصحف على الأرض فيظهر فيه عدم التحريم بل ولا كراهة فيه، ولعل رفعه أولى لأنه من كمال إكرامه واحترامه أن يكون على الأرض، لو تجعله أمامك كذا ما في إشكال، لكن لا تجعله على الأرض وأنت قائم فيكون بين رجليك، أو لا تجعله على الأرض فتدوسه الأقدام، لكن لو أنه أمامك هو على الأرض وأنت تقرأ فيه أمامك هكذا فلا بأس بذلك، ولكن وضع ذلك على كرسي أفضل، وهو ما اختاره شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان يقول لا وضع على الكرسي هذا إيه الأفضل. واستدل باليهودي لما قال لهم النبي ايتون بالتوراة فأتوا بها ثم اجعلوها على كرسي، فقال إذا كان هؤلاء يحترمون التوراة لهذا وهي محرفة فالأولى المصحف. قال وضع المصحف المترجم في الكنيسة، من محمد بن رين المكرم محمد بن حطي حط الوافي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن جواز وضع المصحف المترجم إلى اللغة الإنجليزية في الكنيسة، وذلك لقصد بث مبادئ الدين الحنيف في تلك البلدان من قبل أهل الغيرة الإسلامية، وقد أذن لهم المشرف على الكنيسة بوضع المصحف المذكور إلى آخر. الجواب لا مانع من ذلك، لأن المصحف الذي ذكرتم ليس بترجمة، اسمع الفقه العظيم الدقة، يقول ابن إبراهيم لأن المصحف الذي ذكرتم ليس بترجمة للقرآن نفسه وإنما ترجمة لمعانيه، فهو كالترجمة لتفسير القرآن. يبقى أنت واضع كتاب إيه علم، كتاب تفسير، وليس واضعا للمصحف، لأنه إيه؟ أنت تترجم ما تترجم ألفاظ القرآن. ألفاظ القرآن يا أخواني لا تكون باللغة الإنجليزية ولا بالفرنسية ولا بالإيطالية ولا بأي لغة، ما يجوز أبدا ألفاظ القرآن. أما معاني القرآن تجعل كتابا في التفسير بالإنجليزية بالإيطالية بالأردو، كل هذا ما في بأس. فإذا لو وضع في الكنيسة كتاب تفسير ما في إشكالية إن شاء الله، وإنما المقصود وضعه موضع الإكرام والحشمة، ولعل الله أن يهدي به من يشاء، ولا شك أن هذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان مع الاحتساب والله الموفق. طيب القرآن هل والله الموفق والسلام مفتي البلاد السعودية؟ طيب مسألة القرآن هل يتلى بغير العربية؟ أما الترجمة الخاصة يقول الشيخ أما الترجمة الخاصة فيقال هذا هو المصحف، فلا، إذا كان أهل التفسير يفسرونه بلغته ومع ذلك لا يقال إنه ساوى الكلام الذي في المصحف، وما منهم واحد يذكر عبارة ويقول إن كل ما في الآية هو في هذا المعنى، لا يقول أحد، لا يقول أحد ما بقي معنى إلا وهو في هذا الكلام، بل يبين جنس المعنى والمراد والترجمة، لازم أن يقال كل ما فيه بلغته الخاصة نقل بهذه اللغة الخاصة. أما قول الناس فعل وفعل فهذا ليس حجة، فقد ركب الصعب والذلول، بل هؤلاء يسعون إلى هدم الحصون العظام، هذا من أجل أمر جزئي، مثل من يسافر لبلاد الأجانب يذهبون يقولون بيدعون فيأتون، قد جاءوا بالتفرج، أين الدعوة؟ ترجمة القرآن لا تسمى قرآنا، ولا يقرأ أحد ولا يقدر أحد أن يأتي بالإعجاز الموجود في القرآن، بل هو جاري مجرى التفسير إن كان تفسيرا صحيحا، ولا يحرم مسه ولا كذا ولا كذا. ترجمة المعاني، معاني القرآن بلغة أخرى، تمسه الحائض بلا خلاف، يمسه الجنب، كتاب، كتاب مترجم. والفرق بينه وبين القرآن كالفرق بين الخالق والمخلوق، الذي فيه الخلاف، الذي فيه الخلاف تفسيره، والفرق بينه وبين القرآن كالفرق بين الخالق والمخلوق. نعم، لأن كلام بشر، الترجمة هذه كلام بشر، فيكون الفرق بينه وبين القرآن كالفرق بين الخالق والمخلوق. طيب آخر شيء، كتب التفسير النافعة والعلم النافع، ما معنى، ما هي أسماء أصحاب الكتب الشرعية النافعة إلى آخره؟ الجواب، هذه المسألة قد كفلني جاب عنها شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية، وهذا نص إجابته رحمه الله وتعالى، قال: وأما ما يعتمد عليه من الكتب فهذا باب واسع يختلف بخلاف نشأ الإنسان في البلاد، لكن جماع الخير أن يستعين الإنسان بالله في تلقي العلم الموروث عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي يسمى علما، وما سواه إما أنه يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه، يعني حتى ما في علم مباح إلا في الكتاب والسنة ما يغني عنه أفضل منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإن اطمأن قلبه إلى أن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله ولا مع الناس إن أمكنه ذلك، إلى أن قال: وما في الكتب المصنفة النبوية كتاب أنفع من صحيح محمد ابن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم بتمام المقصود، وللمتحري أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغ ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. يا سلام، قاعدة، اكتب قاعدة: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه ذلك، أي من العلم، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كما قال النبي لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود فماذا تغني عنهم؟ الله أكبر، أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود فماذا تغني عنهم؟ وحصر الكتب النافعة لا يمكن لكثرتها، ولا بأس من الإشارة إلى بعضها من الكتب النافعة المشهورة، فمنها في التفسير تفسير ابن جرير، ابن كثير، البغوي، ونحو هذه من تفسير السلف النافعة المفيدة الموثوق بها، ومن كتب الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك وغير ذلك من كتب الحديث المشهورة المعروفة. وأما في التوحيد والاعتقاد فهي كثيرة كمصنفات أئمة السلف كالإمام أحمد وغير من الأئمة، ككتب من اشتهر بنصر السنة والقيام بها، يقول هو بقى، يقول هو ابن إبراهيم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كشمس الدين ابن القيم رحمه الله وغيرهم، وككتب أئمة الدعوة النجدية كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف وغيرهم من أئمة الدعوة وعلمائها ممن اشتهر بنصر السنة والمناضلة عنها، والله الموفق، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نعم. سئل عن تفسير ابن عباس قال فيه أسانيد غير ثابتة، وذكر فيه جنس ما يروى عن ابن عباس هو حسن في الجملة لكنه يحتاج إلى تمحيص.